وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث وهو الإجماع، يعني دليل المشهور على حجية الخبر الواحد وهو الإجماع. قلنا بأنه الإجماع يقرر على وجوه. الوجه الأول يمكن تحصيله على أحد وجهين، إما أن يكون إجماعا محصلا، وإما أن يكون ماذا؟ إجماعا منقولا. هسه إحنا في مرحلة الإجماع المنقول اللي ذكر المصنف كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي قال بأنه الذي اخترته نتيجة لكل مراجعاتي بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد أنه حجية الخبر بهذه الشروط الخمسة يكون حجة. نعم، هذا ما طبقناه في الأمس. والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. إذن يقول هذا الذي قلته بأنه حجية الخبر هو المجمع عليه من قبل ماذا؟ من قبل جميع علماء الفرقة. والدليل على ذلك أنهم لا ينكرون، أحدهم لا ينكر التمسك بالخبر الواحد بالنسبة إلى الطرف الثاني، بل إذا شخص جاء بحكم لم يعني حكما جديدا لم يعهدوه فيقولون له من أين جئت بهذا الحكم، فيقول بأنه هذه الرواية موجودة في الأصل الكذائي أو في الكتاب الكذائي، تجدهم يسلمون. فلو لم يكن الخبر الواحد حجة لقالوا له بأن هذا الحكم لا يثبت حتى وإن وردت فيه رواية. نعم، فهذا دليل على أنه ماذا؟ أنه حجة. وهذه حجية الخبر الواحد، فبمجرد أن يستند المدعي إلى رواية نعم في كتاب معروف عند الشيعة ويسلم الطرف الآخر، هذا أمر ساري وجاري إلى زمن المعصومين أيضا كذلك. يعني إذا صار خلاف بين شخصين وقال سمعت الإمام الصادق يقول كذا وكان إنسانا ثقة لكان مرجعا للقول. نعم، ولا يقول له بأنه لا أنت تروي هذا الكلام عن الإمام الصادق بما أنك شخص واحد، أنت لا تشكل إلا خبر الواحد، وخبر الواحد لم يكن حجة. ولا شك ولا ريب بأن هذا الإجماع وهذا الاتفاق لأنه موجود ومتصل بزمن المعصومين فهو إما أن يكون إجماعا دخوليا، نعم بأنه أحد المعصومين موجود، وإما أن يكون إجماعا كشفيا. إذا لم يكن كذلك أن يكون إجماعا ماذا؟ قد أمضي من قبل المعصوم. صحيح، لأنه تقرير المعصوم أيضا يكون حجة. والذي يكشف عن هذا الإجماع يقول عندنا مسألة عرفت الطائفة بحرمتها وعدم جواز تداولها، وهي شنو؟ الأخذ بالقياس. والقياس صار موردا لحساسية الطائفة، بحيث لو أن هناك شخصا تمسك بالقياس لا اعتقادا بحجيته بل إفحاما لخصمه، تجدوا أبناء الطائفة لا يأخذون بأقواله، يعني يتوجسون من أقواله ورواياته وما شابه ذلك، كما هو ابن الجنيد. نعم، ابن الجنيد لأنه هو كان سنيا ثم استبصر فبقيت رواسب في ذهنه، ممكن كان يستدل بالقياس بالنسبة إلى إفحام خصومه، يعني من فمك أدينك، ولكن مع ذلك تجد الفقهاء لا يأخذون أقواله إلا بحذر ليش؟ لأنه يعمل بالقياس وإن لم يكن معتقدا بحجيته. والعمل بالخبر الواحد لو كان كما يقول السيد المرتضى بأنه قد أجمع نعم على عدم حجيته لكان حاله حال القياس، ولو كان هذا الأمر لبان، وليس كذلك. إن قلت بأنه الفرقة الناجية عرفت بأمرين، أولا عدم العمل بالقياس، والثاني عدم العمل بالخبر الواحد اللي هذا هم يدعيه السيد المرتضى وأتباعه. هذا كله كلام تعريض السيد المرتضى ترى من دون ذكر لأنه أستاذ. فإذا من العلامات البارزة للفرقة الناجية هو عدم العمل بالقياس، وبموازاته عدم العمل بماذا؟ بالخبر الواحد. فأنتم إذا جوزتم العمل بالخبر الواحد يجب عليكم أن تجوزوا الطرف الآخر، يعني إما أن تنفون الأمرين كليهما، وإما أن تثبتوهما كليهما. أما أنه تثبت العمل بالخبر الواحد وعدم العمل بالقياس هذا لا يمكن. يقول صحيح أنت اللي أوهمك بهذا الوهم اللي خلاك تتصور بأن الطائفة لا تعمل بالخبر الواحد، أنه في كثير من الأحيان الفقهاء عندما يناظرون خصومهم ويرون رواية عن فاسق من فسقتهم لا يستطيعون أن يقولوا له ماذا؟ أن يقولوا له بأنه هذا لم يكن عادلا لأنه سنيا. التقية تفرض عليهم أن يصلوا إلى النتيجة ولكن بدعوى آخر. لذا ماذا كانوا يقولون لهم؟ يقولون لهم بأنه الخبر الواحد ليس بحجة عندنا. السيد المرتضى عندما رأى هذا الاحتجاج وهذه الاحتجاجات من الفقهاء تصور بأنه هناك إجماعا على عدم العمل بالخبر الواحد وحاله حال القياس، ولكن ليس كذلك. وإلا لو كان الأمر كما يقول السيد المرتضى لعرفت الطائفة كما أنها عرفت أنها لا تقرب القياس فضلا عن العمل به لاشتهر ذلك بالنسبة إلى العمل بالخبر الواحد، وليس كذلك. يقول إن قلت، هاي ترى إن قلت كلها اللي واردة في كلام السيد المرتضى. يقول ألستم أنتم الذين تقولون بأنه علماءكم وشيوخكم عندما يناظرون خصومهم يقولون لهم بعدم حجية الخبر الواحد؟ فإذا كيف تقولون بحجيته؟ والدليل على عدم حجيته أنه لم يوجد واحد قد ألف كتابا مصنفا بحثا نعم بالنسبة إلى حجية الخبر الواحد. فإهمال الموضوع دليل على عدم العمل به. بل ابن قبة يقول بأنه لا يمكن عقلا العمل بالخبر الواحد، ويأتي السيد المرتضى يقول لا يجوز شرعا العمل بالخبر الواحد. فهذا كل مما يدل على أنه ماذا؟ لا حجية للخبر الواحد عند مشهور العامة. فكيف تدعون الإجماع على العمل به؟ يقول أما هؤلاء الذين تقول بأن شيوخكم يقولون بعدم حجية الخبر الواحد، نعم في كثير من الأحيان عندما يناظرون خصومهم من أبناء العامة الذين يختلفون معهم في الاعتقاد لأنهم ليسوا عدلاء في النقل، لا شك ولا ريب أنهم يقولون بعدم حجية الخبر الواحد، ولكن نظرهم إلى خبر الواحد الغير العادل الذي ينقله من يخالفهم في الاعتقاد، وليس معناه عدم حجية الخبر الواحد الذي ينقله العادل، لأنه الشيخ الطوسي يشترط العدالة مو خبر الواحد الثقة، ولو بالأخير يمكن أن يستفاد تعميمه إلى الثقة، ولكن الآن إصراره على ماذا؟ على حجية الخبر الواحد العادل. فلذا يقول بأنه هذا الاستنكار على العمل بالخبر الواحد من قبل علمائنا عندما يتباحثون ويتناظرون مع المخالفين في العقيدة، نعم هو في الواقع هذا جواب عن تقية وليس واقعا، والدليل على ذلك أنه عندما ينقل هذا الخبر الواحد شخص من نفس الطائفة لا أحد يستنكر ذلك عليه ولا يقول له. نعم في بعض الأحيان ممكن شخص ينقل خبرا واحدا يدل على حكم وهناك تواتر يوجب العلم خلاف ما أدى إليه الخبر الواحد، نعم هنا يخالفونه لوجود حجة علمية أقوى من حجية ماذا؟ الخبر الواحد. وأما أن يرد الخبر الواحد في ضمن دائرة أبناء الطائفة فهذا لم يحصل. هذا بالنسبة إلى استنكار شيوخنا للعمل بالخبر الواحد عند مناظرتهم لأبناء العامة. وأما الأمر الآخر الذي قلتم كيف تدعون الإجماع وهناك من علمائكم من يقول بعدم جوازه عقلا، وهناك من علمائكم من يقول بعدم جوازه شرعا، ألم يكن ذلك خرقا للإجماع؟ نقول بأنه لا، لأنهم معلومين النسب، نعم لا يضر بتحقق الإجماع الكاشف عن قول المعصوم، نعم أو الكاشف عن دخول المعصوم، لأن الذي يضر هو ماذا؟ هو المخالف المجهول للنسب. زين هسه خلينا نشوف لهنا نطبق. يقول والذي يدل على ذلك، يعني على جواز العمل بالخبر الواحد بهذه الشروط الخمسة، إجماع الفرقة المحققة، نعم تحقق الإجماع المنقول الذي ينقله الشيخ الطوسي، فإني وجدتها أي وجدت الفرقة مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، لا يستنكر أحد على الآخر بأنك لماذا تتمسك بخبر واحد، ولا يتدافعون، ولا أحد يدفع هذه التهمة عن نفسه، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه استنادا لخبر سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله. واضح؟ هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد عليه السلام الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك، لأن إجماعهم فيه معصوم إذا كان إجماعا دخوليا، لا يجوز عليه الغلط والسهو. واضح؟ فإجماعهم العملي بالنسبة إلى الخبر الواحد هذا دليل على ماذا؟ على جوازه. والذي يكشف عن ذلك عن هذا الإجماع الناشئ عن الجواز أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا، وإذا شذ منهم واحد وعمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه مثل ابن الجنيد الإسكافي رضوان الله تعالى عليه، وإن لم يكن اعتقاده ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله حتى أنهم يتركون تصانيف من وصفناه من اقترب للعمل بالقياس ورواياته لما كان عاملا بالقياس حتى وإن لم يكن معتقدا بحجيته. فإذا يتعاملون مع القياس معاملة ماذا؟ الشيء الذي لا يجوز الاقتراب منه. فإذا كان العمل بالخبر الواحد هكذا لبان الآن وظهرت الحساسية، فلو كان العمل بالخبر الواحد جرى بذلك المجرى لوجب فيه أيضا مثل ذلك، وقد علمنا خلافه، بل علمنا العمل به. فإن قيل كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم أنها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادعاء أحدهما يعني العمل بالخبر الواحد أو العمل بالقياس جاز ادعاء الآخر. إذا الطائفة معروفة بأمرين: عدم العمل بالقياس وعدم العمل بالخبر الواحد. قيل له: المعلوم من حالها الذي لا ينكر أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفوهم في الاعتقاد ويختصون بطريقه، يعني يرويه العامة ولم يكن له طريق من الخاصة. وأما ما كان رواته منهم يعني من الفرقة الناجية وطريقه أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، بل كانوا يعملون به، وبينا الفرق بين ذلك وبين القياس، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك، يعني عدم الحظر. فإن قيل: أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك؟ نعم، ويدفعونهم عن صحة ذلك حتى أن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا وهو ابن قبة، ومنهم من يقول لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به، يعني لم يكن هناك دليل مسموع من الشارع بالجواز به، وهو من الذي يدعي ذلك؟ السيد المرتضى. وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا ولا أملى فيه مسألة، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ فإذا لو كان العمل بالخبر الواحد سائدا وجاريا وساريا لألف أو لأمليت مسألة بالنسبة له، فتركه هذا دليل على عدم العمل به. قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما تكلموا من خالفهم في الاعتقاد، يعني أخبار أبناء العامة، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يرونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون. من الذي يروي؟ يعني الفرقة. علماء الفرقة خلافها، يعني الأخبار التي يرويها أبناء العامة
تخالفها
في مقابل الأخبار التي يرويها تروها الفرقة الناجية خلافها، التي يرون خلافها، وذلك صحيح، وذلك صحيح على ما قدمناه، ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، يعني بين أبناء الفرقة الناجية، وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يرونه. نعم، إذن هذا الاستنكار فقط فيما إذا كان الراوي غير عدل مخالفا في الاعتقاد، وأما إذا كان الراوي عادلا إماميا ثقة فلا شك ولا ريب لأنه يكون حجة، إلا مسائل نعم يصير الخلاف فيما إذا أدى الخبر الواحد إلى حكم مخالف لما أدى إليه الخبر المتواتر من حكم، ففي هذه الحالة يجب تقديم المتواتر على الخبر الواحد. واضح؟ إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، أي صحة تلك المسائل، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلاف ذلك الخبر الواحد المروي عن الراوي الإمامي. هذا أولا. ثانيا، على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، يعني لم يكن قولهم خرقا للإجمال، للإجماع الموجب لوهن الإجماع وعدم حجيته. لماذا؟ لأنهم معلومين نسب. على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين، يعني لا نحتمل أن يكون أحد المخالفين معصوما حتى يسقط الإجماع عن الحجية، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة لم يعتد بذلك القول المخالف، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم، فإذا كان القول من غير معصوم، يعني إذا كان القول المخالف من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال وهو كافي، ووجب المصير إليه على ما بينته في الإجماع. انتهى موضع الحاجة من كلامه. ثم أورد بعدة إشكالات، يقول طبعا هذا الإشكال احنا ما نتبناه لأنه نحن نقول بحجية الخبر الثقة مطلقا سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا، ولكن على مبناه الشيخ الطوسي إنما قال بحجية الخبر الواحد العادل، فهذا الإشكال بناء على هذا المبنى. يقول بأنه أنتم تقولون بأن العقل حكم بحجية الخبر الواحد، نعم، وكذلك الشرع حكم بحجية الخبر الواحد، وكما نعلم بأن الحكم العقلي غير قابل للتقييد والتخصيص، نعم، فإذا لم يكن قابلا للتقييد والتخصيص ففي هذه الحالة يجب أن تقولوا بحجية الخبر الواحد مطلقا سواء كان عادلا أو غير عادل، ثقة أو غير ثقة. واضح؟ يعني مثل حكم العقل في اجتماع النقيضين ممنوع، لا يمكن استثناء مورد عن مورد آخر. واضح؟ قال بأنه أولا بالنسبة إلى الدليل الشرعي لحجية الخبر الواحد، نعم بما أنه هناك أدلة استدلنا بها من السنة على حجية الخبر الواحد، والبعض حتى قال في الكتاب، يجب علينا أن نرى سعة مدلول الدليل. فإذا الدليل سعته كان مطلقا بالنسبة إلى الحجية، نقول بحجية الخبر الواحد مطلقا. وأما إذا وجدنا بأن الدليل مدلوله مقيد بإخبار طائفة دون طائفة أخرى أو صنف دون صنف آخر، فيجب علينا أن نتوقف في هذا الحال. هذا بالنسبة إلى الدليل الشرعي. وأما الدليل العقلي الذي لم يكن قابلا للتخصيص والتقييد، عندنا قسمان من الدليل العقلي: الدليل العقلي الممحض الذي لا يمكن تخصيصه، نعم، وتقييده، زين، اللي أمثلته معروفة مثل اجتماع الضدين والنقيضين وما شابه ذلك. وعندنا حكم عقلي لم يكن موحظا في العقلية، وإنما يكون مؤيدا لما ورد في الشرع الذي يشكل الحكم الإرشادي. فهذا الحكم العقلي إنما هو من القسم الثاني، الذي عندما قال الشارع بحجية الخبر الواحد وأنه مقيد بهذا الصنف دون الصنف الآخر، الحكم العقلي بما أنه أمر من أوامر المولى الالتزام به يكون ماذا؟ حسناً عقلان. إذن تكوين الحكم العقلي كان ناظرا إلى وجود الدليل الشرعي. زين، هذا إشكال. الإشكال الآخر، ماكو بعد وقت الإشكال الآخر هسه، بس هذا الإشكال. ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد، نعم، ابن قبة قال بأنه العقل يمنع، يحكم بالمنع. أنتم تقولون بأنه العقل ماذا؟ يحكم بالجواز، كما أنه جعلتموه دليلا من الأدلة الأربعة على حجية الخبر الواحد، صحيح؟ والشرع ورد به أي بالجواز أيضا. فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبينما يرويه أصحاب الحديث من العامة؟ يجب عليكم أن ماذا؟ أن تطلقوا الجواز. ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة، يعني يجب علينا أن نرى نطاق المدلول بالنسبة إلى هذا الدليل. والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيرها، هذا أولا. ثانيا، نحن نقول بأنه العدالة شرط في قبول خبر الراوي، هاي ما قلناها وقت الشرح. ونحن نعلم بأنه الابتعاد عن التشيع والمذهب الإمامي والانتقال إلى شخص آخر مو بس موجبا لسقوط العدالة، بل موجب لحصول وتحقق الفسق، فكيف يكون خبره صحيحا؟ على أن العدالة، يعني هذا الجواب الثاني، على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه. هذا بالنسبة إلى الدليل الشرعي. الدليل العقلي أيضا أنه الحكم العقل لو كان ممحضا كما تقولون لا يمكن تقييده، نعم، ولكنه حكم عقلي تكون بالنظر إلى الحكم الشرعي بكل تقييداته. أبدا أبدا. وصلى الله على محمد.